قصيها وداني، هنا ما بين قصيها وداني، نجسد من مفاهيم العقيدة لكل الناس بالأسس الفريدة، جمعنا من رؤى الدين السديدة، أماننا إلى روض الجنان، أماننا إلى روض الجنان.
أيها السادة، أهلا بكم في حلقة جديدة ومهمة جدا ضمن حلقات برنامج الملف. فتاوى مهمة جدا جدا جدا. ماذا أو ما الذي يجب على من دخل إلى المسجد في الصلاة وكان الإمام مثلا يصلي صلاة العشاء وهو لم يكن قد أدى المغرب؟ وهل مثلا من جانب آخر أو على زاوية أخرى، هل يلزم الترتيب في الفوائد أو هل الترتيب في الفوائد واجب كما قال الجمهور؟ فتاوى مهمة جدا جدا جدا، وتطرأ على الإنسان وتدائب ذهنه. ربما يكون يصلي، يعني ممكن يكون بيصلي كده فيحتار، يا ترى أعمل إيه؟ أرتب ولا ما أرتبش؟ طب أنا بصلي بالعمال المصرية، يعني أنا داخل ما صليتش المغرب وهو بيصلي العشاء، إيه الدنيا؟ وفي هذه الأوقات تكثر التساؤلات لدرجة أن يصلي ويخلص وما عرفش هو قال إيه ولا ما قالش إيه. لذا أيها السادة، يعني ولا ينبئك مثل خبير. أيها السادة، أهلا بكم في حلقة جديدة ضمن حلقات برنامج الملف. نشرف ونفخر ونفاخر من خلالها بالباحث والمدقق لعلم العلم والبحر الخضم فارس الكلمة، سيدنا الدكتور محمد الزهري.
خادم الله يبارك فيك. اسال الله ان يبارك في عمرك دكتور
ربنا
محمد
عنك.
هذا من ادبك ومن تواضعك،
الله يجبر بخاطرك ويرفع قدرك
ومن حسن اخلاقك. اسال الله ان يرفع قدرك ويعلي ذكرك، ان يبارك في عمرك وعلمك وان ينفع بك الامه.
اللهم امين رب العالمين. عندك فتاوى كثيره دكتور في هذه الحلقه،
رأسي.
ربنا يرفع قدرك ويجبر بخاطرك. سائل يسال ويقول، هل الترتيب في الفوائد واجب كما قال الجمهور؟
ممتاز، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعده. أرجو التركيز جدا من المشاهدين من المشاهدات في الإجابة على هذا السؤال يا دكتور محمد.
نعم.
ليه؟ لأنه ده مثار جدل قديم حديث، ولذلك أنا أعطي الإجابة التفصيلية، لا أقول الإجابة الإجمالية.
نعم.
التفصيلية بإذن الله جل وعلا، لكن هي بحاجة إلى تدبر. أول حاجة بقول، بالنسبة لجمهور الفقهاء قالوا بوجوب الترتيب، وجوب الترتيب في صلاة الفوائد، في صلاة
الفوائد. إذن الفوائد يعني الصلاة اللي
فاتت، يعني اللي جمهور الفقهاء على وجوب الترتيب. نقل ذلك الإمام ابن قدامة في كتابه المغني. أما الإمام الشافعي فقال بأن ذلك لا يجب، لأن هذه صلاة فائتة. الإمام الشافعي خالف في ذلك وقال بعدم الوجوب. إذن الذين قالوا بالوجوب هم المالكية والأحناف
والحنابلة.
الذين قالوا بعدم الوجوب
الشافعية.
الشافعية. خلاص كده يا دكتور محمد، نبدأ نأصل المسألة بإذن الله جل وعلا. جمهور الفقهاء قالوا بأنه يجب الترتيب في قضاء صلاة الفوائد. قال الإمام العظيم الأصولي صاحب كتاب المغني اللي هو ابن قدامة، قال: وجملة ذلك أن الترتيب واجب في قضاء الفوائد. أن الترتيب واجب في قضاء الفوائد، مش معنى قال أن الترتيب واجب في قضاء الفوائد على ذلك إجماع، أبدا على الإطلاق. الرجل ينقلها هنا. ونقول أنه وافقهم في تلك المسألة، وافقهم في تلك المسألة، يعني وافق الجمهور في أن الترتيب واجب في صلاة الفوائد. طيب، وقال الشافعي رحمه الله لا يجب. ليه يا دكتور محمد؟ قال لك لأن قضاء الفريضة هنا فائتة فلا يجب الترتيب فيه. طيب يا دكتور محمد، ما يجي الكلمة اللي بتثرني جدا، يقول لك وجمهور الفقهاء على الترتيب في الصلاة الفائتة. الناس بتقوم فاهمة من كده إن جمهور الفقهاء على كل الصلاة الفائتة الترتيب، وهذا ما احترم فيه لغة وتدليس.
ما الصواب؟
أبينه إن شاء الله. شوف يا دكتور محمد، قال مالك وقال أبو حنيفة: لا يجب الترتيب في أكثر من صلاة يوم وليلة. لا يجب الترتيب
في أكثر
من صلاة يوم وليلة. إذا قيدوا صلاة الفوائت اللي فيها الترتيب بإيه؟
بيوم
وليلة بس. يوم وليلة فقط. ليه؟ لأنك لما تيجي تدخل مع احترامي تقرأ في بعض الكتب أو تدخل على منصات التواصل أو تسمع فتاوى البعض، هتظن أن هؤلاء مع احترامي على أن الإنسان يصلي الفوائت أيا كان يعني مدتها وأيا كان أيامها وأيا كان عددها، يبقى أنه لا. احنا بنقول هنا حصروا الترتيب يا دكتور محمد في صلاة يوم وليلة، في صلاة يوم وإيه؟
وليلة.
وليلة. طيب في نقطة مهمة جدا، قالوا ليه 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 يا جماعة قلتوا بحصر الترتيب في صلاة الفوائت بالنسبة لصلاة يوم وليلة اللي هما مين يا دكتور محمد؟ مالك وأبو حنيف. قال لك ليه؟ قال لك لأنه إن زاد على ذلك تحدث مشقة، ومش كمان بس المشقة، هيبقى في الأمر يفضي إلى الدخول في التكرار، الأمر يفضي إلى الدخول في التكرار. فحصل من ذلك بقى، عشان نيجي بقى يبقى كلامنا دقيق مش زي ما في كل الكتب المشهورة، يعني مش طبعا طبعا في كتب في منمقة وفي كتب عظيمة جدا، أنا بقول اللي اشترط بذكر هذا الذي أرد عليه، يبقى كلامنا قائم عليها على الدقة المطلقة. بنقول أن الترتيب واجب عند الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة، إلا إلا أن الحنفية والمالكية لا يوجبونه إذا إلا في صلاة إيه؟ يوم وليلة بالنسبة للفوائد. بالنسبة لإيه يا دكتور محمد؟ للفوائد. يعني إذا زادت الفوائد عن يوم وليلة لا يجب عندهم، لا يجب عندهم يا دكتور محمد. يبقى بنقول إلا أن الحنفية والمالكية لا يوجبونه إذا زادت الفوائد عن يوم وليلة.
نعم دكتور.
إن زادت عن يوم وليلة ما يبقاش عندهم ده مع احترام إيه؟ الترتيب. خلي بالك حتة مهمة جدا ما ينفعش أفصل بينها يا دكتور محمد. متى يسقط الترتيب؟ الترتيب احيانا يسقط، لكن متى يسقط الترتيب بالنسبه لصلاه الفائته؟ خدت بال حضرتك ازاي؟ قال العلماء بالنسيان. خدت بال حضرتك ازاي؟ ولذلك الدلال على ذلك ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ان الله ضمن لي عن امتي الخطا والنسيان
والنسيان عليه.
طيب النسيان والجهل،
هو لا يعرف الحكم،
هو لا يعرف الحكم، فما كانش بياتي بالترتيب، هل نقول له عيد ثاني وصلتك؟ لا خلاص خدت لحظة ازاي؟ يبقى يسقط الترتيب هنا بالنسيان والجهل. تالتة بخشية خروج وقت اختيار صلاة الحاضر. الرابعة والأخيرة بخشية اللي جاي يصلي دي وعليه صلاة فوات يا دكتور محمد، خشيته من فوات صلاة الجماعة على الراجح. انه داخل على صلاة الجماعة وكان عايز يجيب الفوات، خشية ان يضيع ايه؟
صلاة الجماعة.
الجماعة. طيب يا دكتور محمد، لكن عايزين ننبه لنقطة مهمة برضه.
فضل.
لأنه ممكن يقول لك أصلاً خايف أضيع صلاة الجماعة دي. بنقول له بتتعالج. تتعالج إزاي دكتور محمد؟ قال لك للإنسان أن يدخل مع الجماعة بنية الصلاة الفائتة. بنية الصلاة
الفائتة.
الفائتة. ممكن تبقى ما ضيعتش. خدت لحظتك إزاي؟ أنت بتقول له أنا خشيت من فوات الصلاة بتاعت الجماعة.
نعم.
بنقول لك ممكن تدخل مع الجماعة يعني إيه مثلا دكتور محمد؟ هو داخل أو مصلي العصر وهو فايت الظهر. يجوز أن يصلي معهم بنية الظهر وهو يصلي عصرا خلف الإمام، ولا يضر ذلك. ولا يضر
ثم يأتي
ذلك
بالعصر بعد نهاية العصر،
يأتي أنه يصلي ظهرا وهم يصلون عصرا، ثم بعد أن ينتهي من ذلك يأتي بالعصر لأجل الترتيب. معايا كده دكتور؟
نعم
محمد.
نعم دكتور بارك الله فيكم.
طيب إذا يا دكتور محمد بنقول له أنه يدخل مع الجماعة بإذن الله جل وعلا بنية صلاة فائتة، كمن كان لم يصلي الظهر ودخل وجدهم يصلون العصر، في هذه الحالة ينوي صلاة الظهر حتى إذا انتهى منها صلى بعد ذلك صلاة العصر عشان يحصل على اللي عايز يجد استفادة فيه. وما يقولش دادي مع احترام يعني، لأن البعض أحيانا لك الله يبقى ده اجتهاد الزبي اما رد بقى من باب كذا او كذا الى اخره. لا، ده اللي عايز يرجع للتفصيل في ذلك ممكن يرجع يا دكتور محمد للشرح الممتع 2 على 138 ل 144.
بحب دوما في فضيله الدكتور محمد الزبي ان دوما بيجيب المصادر وبيجيب المصادر للاستزاده ودايما بيوثق المعلومه
يا دكتور محمد،
وده اهم يعني اهم واضمن اساليب البحث العلمي
يا دكتور محمد. يعني دعني ارجع لك في حته.
اتفضل.
لما انا عملت معاك هنا حلقة وجبنا البنت التي زنت وأرسلت سؤال يعني هل يلزمها أن تخبر خطيبها بأن هي كذا، وقلت لا يلزمها ما دام الله قد ستر عليها، عليها أن تستر على نفسها إلى آخره. لو تشوف كم الهجوم لما نزلت على الصفحة دي.
شفت.
ولا بعضهم يقول لك الشيخ فلان من هو شيخ. لا أدري والله. وبعضهم يقول لك أنا باحث ما حسب الله أعلم. من تعرف الأيام عجيبة يعني شوي. أترضاه لأهلك، أترضاه لابنتك، يا عم بس فرم
شوية،
فرم بالضبط كده. وهل هذه ليست من الديثة لما يقبل كذا وكذا؟ يا ابن الديوس معناه إيه؟ معناه الإنسان الذي يرى يعني والعياذ بالله يرى الفضيحة في قلبه ويرى فعل العار في قلبه ويرى كذا كذا ويسكت عليه ويقر. الديوث هو الذي لا يغار على عرضه، يرى ويعلم ويسكت، إنما ده مش كده على الإطلاق. ده واحد راح يقدم لوحده، الوحدة دي شأنها شأن أي إنسان بدر منها خطأ وتابت، لأني لو ما تابتش لا بنحذر من ذلك، لا تابت وستر الله عليه، هل هي ملزمة؟ لا. ليه؟ لأن النصوص أحاديث السنة وما عليه أهل العلم بالإجماع. ولذلك لو أنا كنت جبت بقى الاستفاضة حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا هزال اللي أقنع ماعز يروح يعترف للنبي،
كانت في تعليقات الدكتور بتقول لك أمال فين الأمانة بقى؟
أي بالضبط، خلي بالك
ده
أنت تشوف العجب. عارف أنا لو كنت جبت بقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وجبت أقوال أهل العلم ما كانش حد عقب على الإطلاق، إنما من بقلبه شيء تجاهك أنت، أنت هي مش مقبلة، أن أنت اللي بتشتكي، أنت فلان، خلي بالك من دي. أنا لما أجيب حديث النبي لما هزال الصحابي أقنع ماعز روح اعترف عند النبي خليه يقيم عليك الحد عشان تطر، وألح عليه وأرغمه وروح للنبي، النبي يقول له إيه؟ يا هزال لو سترته بثوبك لكان أفضل لك، ليك كمان عند ربنا سبحانه وتعالى. لو سترته إيه؟
بثوبك،
بثوبك لو وريته بثوبك لكان، دي مبالغة في الستر يعني لو كنت انت سكت وقلت له يستر على نفسه كان افضل من انك تنصحه يروح للنبي نفسه، وده النبي عشان يقام عليه الحد. خدت حضرتك ازاي؟ مش كده بس، ده انا لو كنت بقى جبت فتاوى الشيخ ابن جبرين له عشرات الفتاوى في ذلك والأئمة الاخر لهم فتاوى في ذلك بوجوب الستر. لكن سبحان الله البعض بقى يعني يرى في نفسه أنه أعلم من العلماء وأنه يوجه العلماء،
وعندنا
ناس
يعني أقول لك وعندنا، وأصبحت الجملة دارجة قوي أو اللفظ دارج جدا،
يقولون هذا عندنا كذا ومنذ متى كان لكم عنده.
دكتور فتوى أخرى مهمة جدا، سائل يسأل ويقول أن الإمام لا الإمام لا يحسن قراءة الفاتحة، فهل صلاة الإمام باطلة؟
طيب.
وكذلك المأمومين،
خلي بالك
يعني بالنسبة للمأموم كمان
جدا
يعني.
عشان الناس تاخد بالها يعني واحد بحب الإمامة كده أم طالع أو الناس
ما مش حد معاهم
ده هم الأصل. أو المسجد ما فيش حد حافظ أم طلع واحد منهم يصلبهم في صلاة الجهرية وهذا رجل لا يتقن قراءة القرآن ولا يتقن حتى قراءة الفاتحة، هل تصح صلاته وبالتالي تصح صلاة المأمومين ولا تبطل صلاته
وتبطل صلاة المأمومين ولا تبطل صلاته وتصح صلاة المأمومين؟
بالضبط. احنا نفصل بداية كده دكتور محمد، الذي لا يحسن قراءة الفاتحة لا ينبغي أن يتقدم على الناس في الصلاة.
طب ثواني يا دكتور.
ولا ينبغي أن يؤم الناس في الصلاة.
الذي لا يحسن قراءة الفاتحة لا ينبغي له أن يتقدم على الناس في الصلاة. ما ضابط الإحسان في قراءة الفاتحة؟
تماما. أهل العلم يقولون ضابط الإحسان هنا نوعان. بالنسبة لمن كان من أهل التخصص وكذا يصلب ناس يفهمون ويفقهون يبقى أنه يحيط باللحن الخفي واللحن الجلي ويتقن قراءة الفاتحة، بمعنى أنه يعطي كل حرف حقه
يعني
ومستحقه،
يعني
يعطي كل حرف حقه
ومستحقه،
يرتل الفاتحة ترتيلا صحيحا، على الأقل يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة سليمة. الثاني بقى اللي هو البسيط جدا الذي تصح صلاته بالبسطاء لعدم وجود قارئ في الحالة دي، هو الذي يبدر منه اللحن الخفي لكن لا يقع في اللحن الجلي.
لا
يقع في اللحن الجلي، ما يجيش مثلا يبدي الحرف بحرف.
طب سلام.
ما يجيش
احصل بتاع الكتاب،
ما يجيش
اقول لك عشان
يوضح ويرفعه او مرفوع وينصبه،
يعني لحن خفي يعني لحن جلي،
بمعنى ده من اوضح لك دي في الاجابه يا دكتور محمد، ولا نخرج عن مدار الاجابه.
اتفضل.
اللحن الخفي هذا لا يؤثر بالنسبه على القراءه، ليه؟ لانه لا يحيل المعنى، لا يغير المعنى. اللحن الخفي هو الذي لا يتسبب في تغيير المعنى، اما اللحن الجلي يا دكتور محمد هو الذي يحيل المعنى اي يغير معنى، زي مثلا ايه؟ صراط الذين
أنعمت
أنعمت اما اقول انعم صراط الذين انعمت، يبقى اضاف الانعام الى نفسه ليس الى الله جل وعلا.
طريقتها كبيره.
لو عددت لك في الفتح الكثير.
ماذا لو كان اماما، يعني امام معين مثلا وموجود في هذا المكان وهذا مسجده، طب الناس هتعمل في ايه؟
بقى تصدري بقى، ما انا هوضح لك برضه دي. ما انا بشوف وبصلي احيانا كده. ده احيانا واحد يقول لك وبصلي في القران، يعني ما اخدش بالي من القران، يعني المهم خلي بالك معايا. فبنقول ايه، ما معنى الاول حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم يأم القوم اقرأهم لكتاب الله جل وعلا. الاقرأ يعني ايه؟ الاكثر حفظا والاحسن قراءه. الاحسن قراءه مش اللي صوت حلو، لا، يعني الاحسن اجاده للقراءه، بمعنى الذي يرتل القران، بمعنى الذي يعطي كل حرف حقه ومستحقه. اذا كان ده احسن قراءه واكثر حفظا هو الذي يقدم، انما الوقت ما بيقدمش كده. لا، في بعض البلدان بيبقى لهم شروط اخرى، انه يكون متعين، يعني مره على الجهات اللي بتفحص وتقول لك ينفع ولا ما ينفعش، اللي هي مش الدينيه الا الاخرى عشان الجهات كذا الى اخر هذه الامور. وربما يكون ده رأس لهؤلاء جميعا وما بيعرفش يقرأ الفتح، خدت لك؟ ورأيناها وشاهدناها. المهم يا دكتور محمد، تعال بقى صلاة بقى الذي لا يحسن قراءة الفتح، عشان طلبت مني التفصيل في اللحن الخفي واللحن ايه الجالي يا دكتور محمد. صلاته إن كان يسقط حرفا كترك التشديد فيه، زي مثلا إياك نعبد، إياك. إن كان محترم يسقط حرفا في هذه، أو يبدل حرفا بحرف، يعني بيبدل حرف بحرف، خدت بال حضرتك إزاي؟ يعني الذال خلاها زاي إلى آخره، مثلا إلى آخره، أو يخطئ
الصراط
بسمعها كتير، أو يعني يخطئ خطأ يحيل المعنى، يغير المعنى بعد ما كان يبقى منصوب لله، منصوب ومضاف لله جل وعلا، جعله مضاف لمين؟
أنعمت
هو إلى آخر هذه الأمور. طيب، أو يكسر حرفا ليس الأصل فيه الكسر، زي مثلا إيه؟ إياك نعبد، خلاص كده؟ يقول إياك نعبد، يقول إياك نعبد يا دكتور محمد بكسر الكاف، وكان قادرا على الإصلاح، لكن يعني امتهن الأمر وأخذ الأمر بهوانة إلى آخره فتهاون، هذا لا تصح صلاته ولا تصح الصلاة خلفه.
ده تاني يا دكتور.
ماشي، باختصار خالص،
كلام خطير يعني،
باختصار خالص، الذي يبدل حرفا بحرف، خلي بالك معايا من دي، والذي يقرأ قراءة غير صحيحة تحيل المعنى أو تغيره، وده بيكون في الضبط، زي أنعمت وأنعمت، خدت بال حضرتك إزاي دكتور محمد؟ أو يسقط حرفا من القراءة يحيل المعنى، فهذا لا تصح صلاته ولا تصح صلاة خلفه.
أصل دكتور موضوع الإبدال ده خطير.
الموضوع إيه؟
الإبدال.
هو أنت فاكرني هتقعد تقول الكلام ده وأقوم مسهل لك شويه بشويه لغايه ما اقول لك تمشي؟
انا بتكلم بجد والله.
انا وانا بتكلم بجد.
يعني كتير قوي الصراطه مثلا
يا عم، هي جت في صراطه
وفي بقى مش عارف ايه تبقى ايه
يا عم، ما جتش دول، ده في حاجات تانية كتير قوي احنا بنسمعها.
ده لا تصح صلاته.
مثل هذا لا تصح صلاته ولا تصح الصلاة خلفه، وهذا قول العلماء، خلي بالك. وإن كان قادرا على أن يصحح وما صححش، يعني وهي لأنه حافظ على كده ولسانه درج على هذا، لا تصح الصلاة ولا الصلاة خلفه. لكن إن كان غير قادر على الإصلاح، خلي بالك معايا من دي يا دكتور محمد، يعني كان عاجز عن إصلاح الخطأ بس في إيه؟ مش في فيما قلت، في حاجات بسيطة، زي مثلا إيه؟ هو ألغد أو عنده حرف يعني
عنده
شوية
أو أي حاجة،
وكان عاجزا عن إصلاح الخطأ، واتقى الله ما استطاع، اتقوا الله ما استطعتم. اختلف العلماء فيه، منهم قال برضو صلاته لا تصح ولا تصح صلاة خلفه، ومنهم من قال في هذه الحالة تصح صلاته. معايا يا دكتور محمد؟ تصح صلاته
رغم ان هذا العيب هو لا السبب فيه،
بس خلي بالك. ماشي، قالوا تصح صلاته، لكن الاولى الا يقدم للامام. معايا كده؟
يقدم غيره.
معايا دكتور محمد؟
لو قالوا الكلام من ده،
اللي عايز يرجع بقى للتفصيل يرجع بقى للمحلل ابن حزم رحمه الله عليه 334، معايا دكتور محمد؟
مع حضرتك.
ما تسيبني اوضح لك بقى اللحن الخفي واللحن الجلي. اللحن الخفي لا يخل بالقراءه زي ما قلت لك من شويه يا عم الدكتور محمد. لا يخل بالقراءه، بخلاف اللحن الجلي يخل بالقراءه، يعني يخل بالمعنى ويغيرها، ويغيرها يحيل المعنى. خلاص كده يا دكتور محمد، زي ما انت قلت كده انعمت وانعمت. خلاص يا دكتور محمد. طيب ومثل ايه كمان؟ مالك يوم الدين. في ناس ما بتقولش مالك يوم الدين،
بتقول مالك.
لا، وفي بيسك وفي كمان بيقول ايه مالك يوم الدين. خلي بالك ازاي البدايه اضافه مالكي بقت مالكي مالكي وليست مالك اللي هي مالكي يوم الدين. لا
يعني.
بقت مالكي خلي بالك مال الدين ايه المجل على اعتبار الضمالك مالكو كذا مالكي كذا الى اخر هذه الامم، فخلاها مالكي وليست مالكي يوم الدين او مالك بالكسر هكذا زي ما انت قلت. خلي بالك يا دكتور محمد، فاللي بيقرأ هكذا اهل العلم ايضا قالوا لا تصح صلاته، ولا تصح
صلاته.
اي نعم، ولا تصح صلاته خلفه.
حتى لو كان من العوام يا دكتور،
حتى لو هو في الاصل هيبقى مش من العوام، حتى لو كان هو محترمي اكاديمي وراجل ممسكين ومنصب في بلد معينه، حتى لو في افريقيا وماسك فيها حتى رئيس الائمه والخطباء ومش عارف يقرا الفاتحه وبيغلط الاخطاء اللي انا بقول لك عليها دي، لا تصح صلاته ولا تصح صلاته خلفه.
طب الناس تعمل ايه بقى؟ ما تصليش.
الناس تعمل ايه؟ انا مالي بقى انت تقول لي الناس تعمل ايه؟ انا بعرف الناس الاحكام. انا بعرف الناس الاحكام.
يعني انا دخلت الجامع
والامام ما بيعرفش يقرا.
لا بتكلم بجد والله، انا دخلت الجامع والامام ما بيعرفش يقرا، اعمل ايه؟
ابقى صلي عيد الصلاه ان شاء الله.
يعني انا اصلي عشان
لا تصح،
ما حصلش مشكلة مثلا على الفتنة وصلت.
من قلت لك ما تعملش فتنة؟ هي لا تصح صلاته، خلي بالك من الحكم، ولا تصح صلاته ايه؟
خلفه.
يعني ايه لا تصح صلاته خلفه؟ يعني صلاة المسلمين خلفه بتبقى غير صحيحة. خدت بالك حضرتك ازاي؟ ليه؟ لأنه حال المعنى، غير المعنى، بدل المعنى.
يعني أروح عيد الصلاة
تاني. لا إله إلا الله، وتروح ليه؟ أصلي بعد ما أخلص.
ممكن ياخدوا بالهم.
يا اخي حد يسالك؟ ما حدش بعد بيسال لحد الايام دي، كله تايه بسبب الغلاء واللي احنا فيه. المهم خلي بالك يا دكتور محمد، ولا تصح صلاه، ركز معاك دي، ولا تصح صلاه من يبدل حرفا بحرف في الفاتحه او لا يحسن قراءه الفاتحه بان يلحن فيها لحنا مخلا. اللحن المخل اللي هو اللحن ايه؟
الجلي.
الجلي ايوه. وهو الذي يغير المعنى. اما اقول لك الجلي يعني اللي بيغير ايه؟ المعنى، اي الذي يغير ايه يا دكتور محمد؟
المعنى،
عشان تبقى واضحه في اذهان المشاهدين الحين والمشاهدات. خلي بالك كان يقرا ايضا في قول الله جل وعلا صراط الذين ها
انعمت وانعمت.
طب لما يقول انعمت غيرت المعنى ولا ما غيرته؟
غيرت طبعا،
غيرته زي دكتور محمد،
غير الانعام من الله لنفسه.
بس خلاص واضحه كده جدا جدا. خلي بالك
ده راجل حتى نفسه مكان ربنا.
ايوه طيب اما اذا كان الاخلال باختصار يا دكتور محمد يسيرا لا يغير المعنى، يبقى اللحن هنا ايه؟
خفي مثلا.
يبقى اللحن هنا خفي. خلي بال حضرتك ازاي؟ يبقى في هذه الحاله القراءه لا تتاثر ولا تبطل صلاه ايه؟ من وراء، والصلاه هنا تبقى في حكمها حكم ايه؟ الصحيح. بمعنى ان اللحن الخفي لا يبطل الصلاه يا دكتور محمد، اما اللحن الجلي الذي يتسبب في تغيير المعنى او الذي يؤدي الى تغيير المعنى يبقى ايه يا دكتور محمد؟ يبطل الصلاه. خلاص كده يا دكتور محمد؟
الامر خطير يا دكتور.
ولذلك انا انصح.
طب الحل يا دكتور؟
انا اقول لك لما جيت عند مالك يا دكتور محمد، هو الصحيح انه لا يسكن، انه لا يسكن لفظ مالك، خلي بالك معايا جدا، ولا يفتح، هو مالك يوم الدين. مالك يوم الدين.
انا لما قلت بيسكن بيسكن
على طول خطا. صح انا عارف
قصدي، يعني
امر صحيح لا يسكن ولا يفتح، خلي بالك ليه؟ لانه مكسور. طيب لكن ان وقف على مالك، ان وقف سكن،
ان وقف سكن نعم.
لكن ان وصل يا دكتور محمد كسر.
طيب انا ليا هنا بقى استفسار بسيط جدا جدا،
يبقى مش هنخرج للفتره.
معلش انا اسف. بخصوص بقى ولادنا اللي هم المفروض حافظين.
ايوه.
وموجود التقليد لدرجه ان لو الشيخ كح لازم يكح. او مش لازم برضه يعمل زيه، انا اسف يعني.
لو في عنده خنفه معينه ده
ابوه لازم يتشيل زيه. يعني انا مش هسال هنا يا دكتور حوالين البطلان من عدمه، لكن احنا يا دكتور بنسمع عدد حركات في المدود كتيره قوي، وفي الغنن صعبه قوي.
ايوه طبعا، عشان مالي عايش لورا ازاي؟
ده بقى نصايحك من فضيلتك.
نصايحي
لابنائك بقى
اللي زي ده،
خاصه ان هو حافظ، يعني
اللي محتاج اللي زي ده اللي بعد يخليك المد يصل ل 18 حركه واللي 16 وطلع طول نفسه، ده محتاج سجاد، محتاج اسم اجوى المسجد. محتاج صلاه لكن مش جوه المسجد. شوف يا دكتور محمد، اصل ده قران ربنا قال ورتل القران
ترتيلا،
تمام كده. يبقى على الانسان انه لابد يوقر كلام الله جل وعلا. كلام الله جل وعلا بمعنى انه حينما يقرا القران لابد وان يعطي كل حرف حقه ومستحقه. طيب انا عندي ما اقول لك مثلا، انا عندي هنا المد حركتين، المد هنا اربع حركات، المد هنا ست حركات، لذلك ابقى هي لسه شغاله، لذلك تلاقي ناس بقى ورا منه اللي بيميل كده واللي بيعمل كده واللي بيرجع كده الى اخر هذه الامور. لا لا لا، على الاطلاق هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. لكن هل هذا يبطل الصلاه؟ لا لا يبطل الصلاه، هو لا يبطل الصلاه. خدت بال حضرتك ازاي؟
لكن يتنافى مع ذلك، لكن
ايوه احسنت، ويتنافى مع الصواب في قراءه القران. ليه؟ لانه ما اعطى كل حرف حقه ومستحقه، لكن غالى هنا وخرج عن الصواب. معايا دكتور محمد؟
نعم دكتور.
ايه ثاني اللي كنت بتسال فيها؟
طيب سؤال بقى يعني هذا السؤال، سائل يسال ويقول الامام يصلي العشاء والمأموم دخل ولم يكن قد صلى المغرب،
تمام،
فماذا يفعل؟ اعتقد ان كان في جزء من اجابه السؤال الاول يعني لها علاقه بمثل هذا الاجابه في جمله معينه.
اصل بعض الناس يقول لك ايه، لكن اصل المغرب يختلف عن العشاء في عدد ركعاته وفي شكل الركعات.
نعم.
المغرب مثلا ركعه ثانيه فيها تشهد والثالثه فيها تشهد، انما لا العشاء لا غير. خطه لحضرتك ازاي الى اخر هذه الامور. خلي بالك معايا جدا، لان دي عامله برضه مسار مشاكل بين البعض، وما يدخل ليه لجان الفتوى في جهات معينه وناس ثانيه في جهات هيجد برضه خلاف بين هؤلاء وهؤلاء. يا دكتور محمد، الإمام بيصلي العشاء والمأموم داخل، لكن الإمام لسه ما صلاش المغرب يا دكتور محمد. يفعل إيه يا دكتور محمد؟ يدخل خلف الإمام، يدخل خلف الإمام لكن بنية المغرب، ولا يضر على الإطلاق أن هذا يصلي بنية المغرب وأن هذا يصلي بنية إيه؟ العشاء. طيب هو داخل وراه، لو كان الإمام يا دكتور محمد في الركعة الثانية وهو دخل خلفه في الثانية، يبقى يصلي معه كم ركعة؟ ثلاثة. يبقى في الحالة دي عادي جدا يسلم معه والصلاة صحيحة، والصلاة
صحيح.
صحيح. خلي بالك معاي، ما فيش ده قولا واحدا بدولك في الصواب يعني. طيب دخل في الركعة الأولى، الراجل اللي هيصلي أربعة جه عند التالتة يعمل إيه؟ هو كده صلى ثلاثة، خلي بالك، هيقوم معاه يجيب رابعة؟ لا ما بيقومش يجيب رابعة، لا خلي بالك معايا بقى، إيه اللي بيحصل؟ أهل العلم على أنه يتشهد ويسلم ثم يقوم فيلحق بالإمام فيما بقي له، فيما بقي له من صلاة.
يعني يبدأ مع عشاء؟
لا خلي بالك، يبدأ بقى معهم من صلاة العشاء. يعني مثلا ايه، هو جلس تشهد وسلم ثم يقوم يلحق معاه الركعة ولو حتى من ركعه للرابعة اللي هي صلاة العشاء، يبقى أخذ منها ركعة في ايه؟ في الجماعة. يعني معايا دكتور محمد؟
يعني هو كده جاب مغرب واحدة عشاء،
تمام. أو ده لأنه تبدو صحيح، أو أنه يلتحق بالإمام حتى إذا انتهى الإمام من الركعة الثالثة، جلس هو ثم انتظر الإمام حتى جلس في الرابعة ثم تشهد ثم سلم مع الإمام، ويبقى هنا صلى ثلاثة بس ما جابش رابعة، لأنه لو زاد ركعة بطلت إيه؟ صلاته.
نعم.
معايا دكتور محمد؟
نعم.
واضحة ولا مش واضحة؟
طيب لو صلى مع الإمام عشاء وبعد كده صلى المغرب تاني،
خلي بالك معايا، افرض هب أنه صلى العشاء ثم عاد فأتى بالمغرب، أهل العلم يقولون في ذلك محذور. ما هو المحذور؟ قالوا أنه أخل بالترتيب. خدت لحضرتك إزاي؟ طيب خلي بالك من حاجة تانية،
هنرجع كلام أهل الفتوى الأولى تاني.
أيوة خلي بالك، لا ده في نقطة جميلة يا دكتور محمد،
اتفضل.
وفي ده في واحد يقول لك زي ما أنت قلت كده، يبقى في الحالة دي يعمل إيه يا جماعة؟ يقول لك مثلا لو أن جماعة داخلين والراجل ده في صلاة العشاء يا دكتور محمد وهم لم يصلوا المغرب، طيب يوم عاملين ايه؟ يقول لك يصلوا معاه العشاء وبعدين يقوموا مصليين المغرب. قال لك هنا المحظور، والمحظور هو ترك الترتيب. تعال معايا للصوره الثانيه بقى. طيب دخلوا قاموا قايلين ايه؟ نصلي المغرب احنا بسرعه جماعه. وبعد ما ننتهي من المغرب ندخل خلف مين؟
الامام
ونصلي ايه ما تبقى معه من العشاء. هنا محظور اخر اللي هو ايه؟ إقامة جماعتين في مكان واحد في وقت واحد، فضلا عن الفرقة بين المسلمين. يبقى الفتوى اللي انت ذكرتها فيها محظور، والثانية دي فيها محظور، والصواب ما ذكرناه في البداية. واضحة؟
مع العلم ان هذا غير شائع وغير رائع.
طبعا اللي انا بقول لك الصواب غير شائع لسبب واحد، لان احنا قلنا الملف هذا يقوم على الجرأة في الطرح ولا يجامل، بدليل احنا احيانا لو تتذكر بالنسبة لي أقوال كثيرة عليها جمهور الفقهاء لكن ما هي الشيء الراجح فلا ناخذ به.
طيب فتره ثانيه قبل الوقت ما ينتهي.
طيب
حكم الصلاه في مسجد اقيم بمال ربوي.
تمام خلي بالك من دي. حكم الصلاه في مسجد اقيم باموال ربوي او بقرض ربوي، الصلاه فيه صحيحه ولا حرج فيها، صحيحه ولا حرج فيه. انا عايز الناس تركز معايا.
لماذا؟
لماذا؟ خلي بالك من دكتور محمد، اهل العلم قالوا لا حرج في صلاه في مسجد بني باموال ربوي. خلي بال حضرتك ليه؟ قيل ولو حتى ان صاحبه اشتراه بقرض ربوي، ولو ان المجموعه التي قامت على المسجد اشترته بمال كان هذا المال مالا ربويا. قالوا الصلاه فيه شيء والتعامل الربوي شيء، بمعنى الصلاه فيه صحيحه والاثم على من تعامل بالربا، والاثم على من تعامل بالربا. خلي بالك معايا دكتور محمد في نقطه مفهومه جدا. طيب إذا كان القائمون على المسجد لم يكن قصدهم الوقوع في الربا، ما كانوش فاهمين إن ده حكم ربا وبنوا المسجد، يبقى الصلاة صحيحة وليس عليهم شيء. يبقى إن الصلاة صحيحة وليس عليهم. خلي بالك سؤال الشيخ ابن عثيمين إجابة رائعة يا دكتور محمد عن الصلاة في مسجد بني بمال ربوي. ماذا قال يا دكتور محمد؟ قال الصلاة فيه جائزة ولا حرج. الصلاة فيه جائزة
ولا حرج.
جاب لك لون تاني غير الاثنين اللي أنا جبتهم قبل كده. اللي هم إيه يا دكتور محمد؟ قال لك لأن الذي بناه بمال حرام ربما أراد في بنائه التخلص من المال الحرام الذي اكتسبه. بمعنى عنده فوائد ربوية جات له كثيرة جدا، أراد التخلص من هذا المال الربوي فبني. يجوز لأن الأصل في المال أنه مال الله.
لكن أنا نسمع أنه لا يجوز أن يبني مسجد.
لا 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 اسمعش كلام ده،
مش عارف
ده فين. كلام مع احترامي بعض المشايخ اللي كانوا بيقولوا كده بدون علم ولا عندهم فقه ولا يسمعون الفقه.
يعني انت خلي بالك الفوائد.
طبعا طبعا خلي بالك لأن المال في الأصل هو مال الله جل وعلا، وحينما أراد أن يطهر هذا المال، المال ده لما بيجي يطهر منه بيضعوا إيه؟ في المصالح العامة للمسلمين. هو بيتخلص من مال ربوي يا دكتور محمد، بيضعوا في إيه؟
في المصالح العامة،
والمسجد على رأس المصالح العامة.
لكن لكن قالوا أن المسجد له قدسية معينة.
خلي بالك
فرعاه في مصلحة عامة أخرى.
ده كلام صحيح. أولاً إيه؟ المسجد ما هو إلا أرض، المسجد ما هو إلا أرض يصلي فيها المسلمون، وأي أرض طاهرة هي مسجد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم وإنما جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالأصل أن الأرض لله جل وعلا. فلو أنه أراد التخلص من هذا المال فالمال مال الله جل وعلا.
يعني أسأل السؤال
بعد إذنك. المال مال الله جل وعلا. ثانيا أنه تخلص به في مصلحة عامة للمسلمين. ولذلك قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه قال وحينئذ يكون بناء لهذا المسجد حلالا، إن كان عامله من باب التخلص إيه الربوي اللي هي الفوائد الربوي، يكون بناؤه شوف يكون بناؤه لهذا المسجد حلالا إذا قصد به التخلص من المال الحرام. عايز ترجع يا دكتور محمد مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين 12 على 304 والشرح الممتع 4 على 344.
يعني بكرر مرة تانية بشكل مباشر وواضح،
تمام.
يجوز، هل يجوز وضع الفوائد الربوية في بناء مسجد؟
نعم يجوز.
يجوز
يجوز.
كل بقى الكلام اللي كان بيتقال ده ما
لا شوف ده كان زمان يقول لك ايه كمان، خلي بالك لو عايز تحط المال ده في حاجه في المسجد ممكن تحطه في الحمامات. الحمامات ما هي جزء من المسجد، الحمامات جزء. وذلك يطلق المسجد عند اهل العلم على السور الذي يصور به المسجد كمان، يقال هذا مسجد. خدت وبعدين جبت حته لو كان يبقى في الحمامات جبتها منين؟ من سبقك بهذا القول من اهل العلم؟ ده مش صحيح.
الوقت قرب يخلص لكن عندي كمان فتوى، معلش انا اسف.
اتفضل يا دكتور محمد.
من السنن المشهورة أو مش عايز أقول من السنن، مش عايز أقطع، أنا دول أسأل حضرتك تجيبنا. يعني إحنا عارفين إن إحنا في فجر يوم الجمعة بنصلي في ركعة بصورة السجدة وأخرى بصورة الإنسان، أو ببعض صورة السجدة وببعض صورة الإنسان، أو بصورة السجدة بنقسمها على مرتين، جزء يعني شوية في الركعة الأولى وجزء آخر في الركعة الثانية. أيهما أفضل؟ وهذا الأمر فعلا سنة ولا إيه الموضوع؟
لما تقول لي باخد من صورة السجدة شوية اللي فهم السجدة وجزء من سورة الإنسان أو نص بقسم سورة السجدة على ركعتين، هذا طبيخ وليس بسنة.
لا تاني الطبيخ دي التاني معلش.
لو أني أخذت بآيات من سورة السجدة وآيات من سورة الإنسان أو جيت بثلاث أربع آيات قبل السجدة عشان أخذ السجدة من سورة السجدة وشيء من سورة الإنسان عشان أوفيت بسنة هنا، أقول لا. ثم جي اخر خلاص انا اكمل سوره السجده اجعلها على ركعتين، اكون كده اخذت اجر السنه أقول هذا طبيخ، هذا طبيخ وليس بأخذ سنة ولا بأجر سنة، لكن الصلاة صحيح. أنا بتكلمش عن الصلاة، أنا بتكلم عن السنية في ذلك. خلي بالك بالنسبة لصلاة فجر الجمعة بصورتي السجدة، والإنسان يعني عند طائفة من أهل العلم، يعني عند الشافعية وعند الحنابلة وعند طائفة من السلف أنها سنة. قلت لورود حديثين، حديث أبي هريرة وارد في ذلك، وحديث ابن عباس وارد في ذلك، خلاص كده. طيب لكن قال أهل العلم إذا ما صلى بجزء من السجدة وجزء من سورة الإنسان لا يكون قد استوفى ذلك ولا يكون قد حصل السنة. الشيخ الإسلام ابن القيم يعني شدد على ذلك تجديدا، قال إذا أردت أجر السنة وإن كنت تحاكي السنة وتفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، إنك بقى تصلي السجدة في ركعة وتصلي الإنسان إيه في ركعة. قال أما دون ذلك بأن تقسم هذه إلى قسمين أو أنك تأخذ من هذه وتيك، قال هذا ليس من السنة في شيء. ثم وبخ وشدد على من فعل ذلك. الشيخ ابن عثيمين قال هذا جهل. الشيخ ابن عثيمين وله كلام كثير في تلك المسألة، وبين كما أن الصواب هو الأخذ بالسنة، والسنة هي سورة السجدة وسورة الزمان. قال ربما يقول قائل وغيره يعني، ربما يقول قائل كده تطول على الناس وكذا، النبي صلى الله عليه وسلم ما أطال من خلال الحديث على أحد، ولولا أن في ذلك عدم إطالة ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في فجر الجمعة، ولذلك ما شكى أحد منها على الإطلاق. فأنت مخير، إن شئت تفعل بغير ذلك لا بأس، والصلاة صحيحة يعني مع احترام، اقرأ من غير السجدة واقرأ من غير الإنسان، ما خلاص مسألة صحيحة. ولو حتى قرأت بشيء من السجدة وبشيء من الإنسان
من حيث صحيح الصلاة صحيحة،
لكن إنك يعني تعمل الفزلوك يعني اللي قدر يجيب السنة في ثلاث آيات ويأخذ وراهم السجدة لغاية هنا ويقوم واخد ثلاث آيات وبسط والصلاة قليلة وبسيطة وصعب ما خدش دقيقتين وخد أجل السنة، لك يا عم حصلنا سنة الحمد لله، هذا يضحك على نفسه.
يعني إذا ما أردت السنة عليك بالتمام،
باتباع النبي صلى الله عليه وسلم،
تمام الصورتين.
أحسنت.
يعني
أحسنت،
شكرا دكتور.
أهلا وسهلا دكتور محمد،
أسف الأطراف
عليك، ربنا
يرضى عنك. كان من الحب والتقدير والعرفان استلام والامتنان لصاحب الفضل والفضيلة فضيلة الدكتور محمد الزغبي على هذه الحلقة الماتعة،
ربنا يبارك فيك
وأشكره على اتساع صدره.
لا على رأسي،
وأسف على المشاكسات.
السعادة.
تسلم دكتور محمد، ربنا يرفع قدرك. شكرا لكل السادة الزملاء من فريق العمل السيد محمد البطري، إليك التحية ولكل الرفاق. أما عن السادة المشاهدين فكما تعلمون أن أمنيتي أن أكتب على أسوار قلوبكم ممنوع الاقتراب، فهذا وطني أرق المنع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
على أخلاقنا تزهو المعاني وتكسون المحبة والتفاني، وبالوسطية المثلى هدانا إله الكون في رب الثواني، بها يا أمة الإسلام نرقى، وفي رغد الحياة هناك نلقى، سمو الفكر للإنسان يبقى، هنا ما بين قصها وداني، هنا ما بين قصها وداني، نجسد من مفاهيم العقيدة لكل الناس.